بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد وصلى الله على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد أما بعد فهذه قراءة في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للعلامة القاضي بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني رحمه الله تعالى نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى غفر الله له ولسائر المسلمين والحاضرين أجمعين قال رحمه الله تعالى وذلك في تكملة الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه الثالث عشر أن يسعى في مصالح الطلبة وجمع قلوبهم ومساعدتهم بما تيسر عليه من جاه ومال عند قدرته على ذلك وسلامة دينه وعدم ضرورته فإن الله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ومن كان في حاجة أخيه كان الله تعالى في حاجته ومن يسر على معسر يسر الله عليه حسابه يوم القيامة ولا سيما إذا كان ذلك إعانة على طلب العلم الذي هو من أفضل القربات
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد قال الإمام بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم في الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه قال رحمه الله تعالى الثالث عشر أن يسعى في مصالح الطلبة وذلك لأن الشيوخ يكون لهم جاه ومكانة عند الناس غالبا فيستعمل هذا الجاه وتلك المكانة في مساعدة الطلبة وأفضل ما يعان طالب العلم الذي ينفع الله عز وجل به العباد والبلاد وأفضل ما يعان فيه طلبه للعلم إذا كان هناك شيء يعيقه كنقص المال مثلا فإنه يعان أو يعني حصل له شيء يزعجه ويتعبه فإنه يشعره بأنه بجواره ويسأل عنه والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري في صحيحه سعى في حياة أصحابه حتى الأطفال الصغار لم ينشغل عنهم صلى الله عليه وسلم ففي الصحيح أن غلاما يقال له أبو عمير أخو لأنس بن مالك رضي الله عنهما فكان هذا الغلام عنده طائر صغير يقال له النغير يشبه العصفور إلا أن منقاره أحمر فمرض وقيل مات هذا الطائر فشغل به الصبي فكان النبي عليه السلام يقابله يقول يا أبا عمير ما فعل النغير يا أبا عمير ما فعل النغير وكان عليه السلام يخرج حمرته للأطفال حمرة لسانه يداعبهم بها وكان يسعى في حاجة أصحابه بل كانت الجارية تأتي فتأخذ بكمه صلى الله عليه وسلم والصلاة مقامة أقيمت الصلاة ولم يكبر بعد عليه الصلاة والسلام بأصحابه وتأتي الجارية فتنطلق به حيث شاءت ويأتي الرجل من أصحابه يحدثه ساعة يعني جزءا من الوقت والصحابة ينتظرونه بالصلاة عليه الصلاة والسلام والأمثلة في ذلك كثيرة جدا تدل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه وسعيه في أحوال أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم وجمع قلوبهم جمع قلوبهم على السنة ولا يمكن أن تجتمع القلوب إلا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكلما كان هناك تمسك بالسنة وقوة في التمسك بالسنة كلما اجتمعت القلوب وتآلفت ولم تتنافر ولم تختلف ومساعدة بما تيسر له من جاه ومال عند قدرته على ذلك وسلامة دينه وعدم ضرورته يعني إذا لم يضر بذلك يعني بتضييع الأوقات وبعض الناس يقول أنا لا أساعد أحدا لا يا أخي نبيك عليه الصلاة والسلام خير هديه خير الهدي كان يعلم الناس وكان يتلقى القرآن من جبرائيل عليه السلام يعني يتعلم ويعلم يزكي نفسه ويزكي غيره بكل أنواع التزكية تعليم الناس يوجد الصدقات يوجد كان أكرم الناس وأجود الناس كان بالخير كالريح المرسلة كما تروي عائشة رضي الله عنها. وأيضا في الجهاد كان أشجع الناس، يقول علي رضي الله عنه: كنا إذا حمي الوطيس نحتمي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا اشتد القتال يختفون خلفه ويحتمون به عليه الصلاة والسلام من الكفار. ولقي الصحابة أو صادفهم حجر في غزوة الخندق، ولم يستطع ثلاثة منهم أن يحملوه، فشمر عن ساعديه الشريفين وحمله صلى الله عليه وسلم. وسمع كما في الصحيح دوي بالمدينة، فانطلق الناس تجاه الصوت، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام قد ذهب وقفل راجعا، يقول لهم: لا تراعوا، لا تخافوا، لا يروعكم هذا الصوت، فقد ذهبت ورجعت وعلمت ماذا فيه. فكان أشجع الناس وأكرم الناس وأحرص الناس على هداية الناس صلى الله عليه وسلم. لذلك كما ذكر ابن القيم رحمه الله: إذا فتح الإنسان باب من الخير عليه أن يلجه، وإلا حرم من الخير أبواب أخرى، يحرم عقابا له من الخير أبواب أخرى. فإذا فتح لك باب من الطاعة اجتهد، عندك حافظة قوية للقرآن وللسنة اجتهد في الحفظ، لا تضيع وقتك واجتهد. نعم نعم.
قال رحمه الله: وإذا غاب بعض الطلبة أو ملازم الحلقة زائدا عن العادة، سأل عنه وعن أحواله وعمن يتعلق به، فإن لم يخبر عنه بشيء أرسل إليه أو قصد منزله بنفسه وهو أفضل، فإن كان مريضا عاله، وإن كان في غم خفض عليه، وإن كان مسافرا تفقد أهله ومن يتعلق به وسأل عنهم وتعرض لحوائجهم ووصلهم بما أمكن، وإن كان فيما يحتاج إليه فيه أعانه، وإن لم يكن شيء من ذلك تودد إليه ودعا له.
نعم. إذا غاب بعض الطلبة لا سيما منهم الملازمين للحلقات، حلقات العلم، فإنه يتفقده شيخه، يتفقد حاله، إن كان مريضا عاده وسأل عنه، إذا تيسر له أن يعوده عاده، لأن المؤمن إذا زار أخا له في الله فهو في خرفة الجنة حتى يرجع، ومن زار أخا له في الله أرصد الله له على مدرجته ملك يستغفر له حتى يرجع، لا سيما إذا كانت هذه الزيارة لله سبحانه وتعالى. فالزيارة في الله يوكل الله عز وجل بك ملكا يستغفر لك حتى ترجع، إذا كانت لله ولله فقط. كما في الحديث أن رجل زار أخا له في الله ولأجل الله فأرسل الله له ملكا يستغفر له حتى يرجع. فيجتهد في تفقد أحوال الناس والسؤال عن، لا سيما إذا غابوا ثلاثة أيام يسأل عنهم. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن الطالب الصالح أعود على العالم بخير الدنيا والآخرة من أعز الناس عليه وأقرب أهله إليه، ولذلك كان علماء السلف الناصحون.
صدق ابن جماعة رحمه الله: الطالب الصادق الصالح أفضل للمعلم ربما من أبنائه، ربما يكون أفضل من أبنائه، أفضل له في دينه ودنياه، لأن هذا الطالب يعين على الدين ويعين أيضا على الدنيا، لأنه يشرع له خدمة شيخه ومعلمه، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يحمل نعلي النبي عليه السلام، وكان يحمل الإداوة التي فيها الماء، ويحمل الرمح الذي يتخذه سترة عليه الصلاة والسلام. في ذلك جواز خدمة أهل العلم وأهل الفضل، وربما كان الطالب أخدم وأفضل في خدمة معلمه بحب ورغبة أكثر من ولد الإنسان، أكثر من ولد الإنسان، ربما كان أنفع له في دينه، لأنه إذا تعلم هذا الطالب وعلم غيره وغيره علم غيره وهكذا، هذا الفضل يرجع إلى المعلم الأول، كما في الحديث: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فالإنسان يحرص على تعليم الناس الخير، لأنه في الحقيقة هو المستفيد أولا، هو المستفيد أولا في دينه. فكلما علمت إنسان شيئا وفعل هو هذا الشيء لك مثل أجره تماما، لو علمت أخاك سنة فصار يعمل بهذه السنة إلى أن يموت لك مثل أجره من غير أن ينقص ذلك من أجره شيئا، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم سنحرص على تعليم إخوانه السنة. نعم.
قال رحمه الله: ولذلك كان علماء السلف الناصحون لله ودينه يلقون شبك الاجتهاد لصيد طالب ينتفع الناس به في حياتهم ومن بعدهم، ولو لم يكن للعالم إلا طالب واحد ينتفع الناس بعلمه وعمله وهديه وإرشاده لكفاه ذلك الطالب عند الله تعالى، فإنه لا يتصل شيء من علمه إلى أحد فينتفع به إلا كان له نصيب من الأجر، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
وابن جماعة هنا سيستنبط استنباطا عظيما جدا من هذا الحديث. نعم.
وأنا أقول، قال رحمه الله: وأنا أقول إذا نظرت وجدت معاني الثلاثة موجودة في معلم العلم. أما الصدقة
وهي صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. نعم.
قال رحمه الله: أما الصدقة فإقراؤه إياه العلم وإفادته إياه. ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم في المصلي وحده: من يتصدق على هذا، أي بالصلاة معا، لتحصل له فضيلة الجماعة.
نعم. وذلك لما دخل رجل وفاتته صلاة الجماعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ فقام رجل فصف معه وتصدق حتى ينال ثواب الجماعة. وهذا أمر مشروع، يجوز أن إذا وجد إنسان يصلي فاتته الجماعة أن يتصدق على أخيه، هذا من التعاون على البر والتقوى والخير. نعم.
لتحصل له فضيلة الجماعة. ومعلم العلم يحصل للطالب فضيلة العلم التي هي أفضل من صلاة في جماعة، وينال بها شرف الدنيا والآخرة.
نعم. فتعليم الناس العلم أفضل من صلاة الجماعة. لماذا؟ أن صلاة الجماعة نفعها مقتصر على الشخص نفسه، أما تعليم الناس الخير فإن نفعه متعد إلى غيره، يزكي نفسه ويزكي غيره. ولذلك مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجماعة من المحققين أن قيام الليل بالصلاة أفضل أم بالتعلم أفضل؟ عند التعارض بالعلم أفضل، عند التعارض إنسان يأخذ قسطه ونصيبه من كل شيء إن استطاع من الخير، لكن عند التعارض يقدم النفع العام والمتعدي على النفع الخاص يقدم. نعم. فمعلم الناس في الخير فيه التصدق. والسلف قالوا: زكاة العلم إنفاقه. زكاة العلم الذي وفقك الله له أن تنفقه على الناس وتبذله للناس قاصدا بذلك وجه الله وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. فالذي النبي قال: من يتصدق على هذا، يعني لكي تحسب له صلاة الجماعة. فإذا كان هذا من أجل صلاة الجماعة ففي تعليم الناس من باب أولى، وهذا معنى جيد. لا أعلم أن أحدا سبق ابن جماعة فيما اطلعت عليه في هذا الاستنباط العظيم. نعم. في أحد منكم قرأ هذا الاستنباط؟ ها؟ نعم.
وأما العلم، قال رحمه الله: وأما العلم المنتفع به فظاهر، لأنه كان سببا لإيصال ذلك العلم إلى كل من انتفع به.
نعم. هذا ظاهر في الحديث، أو علم ينتفع به يعني بعد مماته. نعم.
قال رحمه الله: وأما الدعاء الصالح له فالمعتاد المستقرأ على ألسنة أهل العلم والحديث قاطبة الدعاء لمشايخهم وأئمتهم، وبعض أهل العلم يدعون لكل من يذكر عنه شيء من العلم، وربما يقرأ بعضهم الحديث بسنده فيدعو لجميع رجال السند.
نعم. سبحان الله. ربما كان دعاؤك لشيخك أكثر من دعاك لأبيك وأمك، أليس كذلك؟ حتى في الدرس الآن أنت تقول: قال أبي، قالت أمي، ولا قال شيخنا فلان رحمه الله، وهكذا. وهذا يبلغ عنك هذا وهكذا السلسلة. فيكون الدعاء للعلماء. ولذلك ذكر الشيخ السعدي رحمه الله معنى هذا، وأن الرب الروحي الذي هو المعلم ربما يكون أفضل من الرب من النسب والعصبة، لأن الرب الروحي يربي أشرف ما في البدن وهو القلب، وأما الرب الذي في النسب والعصب إنما يربي البدن، يعطيك والدك ما تأكل به وتشرب به، وهذا يشترك فيه الإنسان مع البهائم العجموات، البهائم العجموات والحشرات وكل شيء يأكل ويشرب. نعم.
قال رحمه الله: فسبحان من اختص من شاء من عباده بما شاء من جزيل عطائه.
في كل هذا يا أخي إذا طلبت العلم وعلمته الناس وبذلته للناس مبتغيا بذلك وجه الله عز وجل تنال كل هذا الأجر: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له. وربما يكون الطالب أكثر دعاء من الابن، الابن ينشغل بالميراث، كم سنأخذ من الأموال والملايين والآلاف، والطالب منشغل بتعليم الناس الخير الذي أخذه عن شيخه، فينال الأجر هو شيخه، وأيضا يدعو له ولا ينسى. وكان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إذا ذكر شيخه محمد بن إبراهيم كثيرا ما يبكي، لعله يبكي شوقا إليه رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله:
ولئن قال معاذ رضي الله عنه فيما صح عنه: لولا ثلاث ما تمنيت البقاء، وذكر منهم الإخوان في الله، فكيف بمن علمه الخير وسعى في ثباته على الحق وعلى منهج أهل السنة أو علمه القرآن؟ لا شك أن له فضل. نعم.
الرابع عشر: أن يتواضع مع الطالب وكل مسترشد سائل إذا قام بما يجب عليه من حقوق الله تعالى وحقوقه، ويخفض له جناحه ويلين له جانبه. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
وكما سبق أن مثلا تأخذ الجارية بكمه تنطلق حيث شاءت، ويترحل الحسن والحسين ظهره وهو في الصلاة، وأيضا يأتيه البعير يشتكي شابا أنه يحمله ما لا يطيق، كما في صحيح البخاري، وهذا في عجائب المخلوقات، أن بعيرا جاء ودمع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي شابا أنه يضربه ويحمله ما لا يطيق. حتى البهائم العجموات أنست بالنبي عليه الصلاة والسلام، تجلس مع عائشة تحدثه قصة 11 امرأة في حديث أم زرع في الصحيحين، تحكي له قصة 11 امرأة، قصة طويلة، والنبي عليه الصلاة والسلام جالس يستمع لها. وكان آخر ما ذكرت أن أبا زرع كان جيدا مع أم زرع إلا أنه طلقها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: سأكون لك كأبي زرع لأم زرع. انظر التواضع عليه السلام: سأكون لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. نعم. فالإنسان يتواضع في بيته مع أهله ومع أولاده ومع طلابه ومع الناس، مع الناس. بعض الناس لا يأتي إلا بأن تتواضع له، حتى عامة المسلمين ربما يعني يجلس يعني يتعالم عليك، يتكلم كأنه عالم وأنت الجاهل، ارفق به واخفض جناحك له، ربما تصيده بهذا التواضع له، واستمع له كما قال بعض التابعين من السلف والأئمة: إن الرجل يحدثني بالحديث فأستمع إليه كأني لم أسمعه قبل ذلك وقد سمعته قبل أن يولد. قبل أن يولد استمع، يعلم هذا، ولكن حينما يتكلم أحد معه يصغي له ويستمع، والاستماع يكون عن قصد. فأستمع له كأني لم أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد، لا مانع، لكن واحد يكلمك يقول عارف الحديث وتكرر الحديث، لا استمع ما يضرك. الله خلق لك أذنين ولسان حتى تستمع أكثر مما تتكلم. فالإنسان يتعلم حسن الإصغاء، والإصغاء فن، كما أن الكلام وتوصيل المعلومة فن، كذلك الإصغاء. يعني إذا سكت اصغي سكوت العاقل، لأن المرء مخبوء تحت لسانه، إذا تكلم ظهر حاله، إنسان مختبئ خلف اللسان، إذا تكلم يظهر قدره في العلم وقدره في العقل. أما طالما أنه ساكت أمامك هل تعرف قدره؟ لا تعرف، إلا ما يبدأ الكلام هتعرف قدره. وربما يكون الإنسان في نفسه كبير، يعني قبل أن أدرس أهل العلم في السعودية مثلا، ربما مشى الإنسان من هنا وهو كان يدرس تجويد ويدرس قرآن، وفكر نفس الشيخ بجد، لما يجلس قدام ابن باز أو الفوزان يرى نفسه نملة بجوار جبل الأشم، لا شيء، ما فيش، لا يوجد شيء أصلا، صفر على الشمال، لا قيمة له، لا قيمة له. حينما وذلك إذا ظفرت بعالم أو من هو أعلم منك استمع، استمع، لا تكثر الكلام والثرثرة، استفيد. نعم.
قال رحمه الله: وهذا لمطلق الناس، فكيف بمن له حق الصحبة وحرمة التردد وصدق التودد وشرف الطلب؟ وفي الحديث: لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه. وعن الفضيل: من تواضع لله ورثه الله الحكمة. وينبغي أن يخاطب كل منهم لا سيما الفاضل المتميز بكنية ونحوها من أحب الأسماء إليه، وما فيه تعظيم له وتوقير.
نعم، لو كان فيهم شخص متميز بالعلم والفضل مثلا، حتى ولو كان طالبا عنده، لا مانع أن يبين له تعظيمه له وتقديمه، إذا أراد مثلا في مجلس يقدمه في طعام، يقدمه في كلمة ويستمع إليه. فوالله الذي لا إله غيره، ما أسعد الإنسان أن يجد طالب علم كان يعلمه يوما يرقى المنبر، أو يجلس هكذا في المسجد، وهذه حلقة قرآن، وهذه حلقة عقيدة، وهذه حلقة فقه، وهذا ما نربو إليه ونتمناه يوما أن تراه عيوننا قبل الموت. الإنسان يرى، نسأل الله أن يوسل لنا ذلك سبحانه، يرى هذا الأخ الليبي يدرس العقيدة، وهذا الأخ الفرنسي يدرس المصطلح، وهذا الأخ الروسي يدرس الأصول الفقه، وهذا الأخ يدرس اللغة العربية، هذا تقر به العين، وهذا والله أفضل من الملايين والمليارات. لو حصل إنسان الملايين ماذا سيحدث؟ يموت، يحاسب عليها كلها، عليها كلها، كل درهم ودينار يحاسب عليه. أما إذا ورث هذا فهذا خير من كل شيء. نعم.
فعن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكني أصحابه إكراما لهم. وكذلك ينبغي أن يرحب بالطلبة إذا لقيهم.
هذا الحديث لا يصح، ولكن معناه أنه كان يكني أصحابه، كما سمعتم في عند البخاري في صحيحه أنه كان أبا عمير، وأيضا في الكتاب صحيح البخاري في كتاب آداب اللباس والزينة أن فتاة صغيرة تلبس ثوبا قيل لونه يميل إلى الصفرة وكان جميلا، فقال لها: سناه يا أم خالد، سناه يا أم خالد، يعني ما أجمله وأحسنه، ما أجمله وأحسنه. فكان حتى ولو لم يكن له ابن يجوز تكنيته، فهذا الطفل الصغير أبو عمير وهذه الفتاة أم خالد كانوا صغارا ليس عندهم أولاد، فيجوز تكنية من ليس عنده ولد، هذا أمر جائز لا بأس به. ويجوز تكنية الإنسان بابنته، لا يمنع هذا. عندك ابنة مثلا كأبي رقية تميم بن أوس الداري وغيره من الصحابة الذين كنوا ببناتهم، لا مانع من التكنية حتى بالبنت. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك ينبغي أن يرحب بالطلبة إذا لقيهم وعند إقبالهم عليه، ويكرمهم إذا جلسوا إليه، ويؤنسهم بسؤاله عن أحوالهم وأحوال من يتعلق بهم بعد رد سلامهم، وليعاملهم بطلاقة الوجه وظهور البشر وحسن المودة وإعلام المحبة وإضمار الشفقة، لأن ذلك أشرح لصدره وأطلق لوجهه وأبسط لسؤاله، ويزيد في ذلك لمن يرجى فلاحه ويظهر صلاحه. وبالجملة فهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. وكان البويطي يدني القراء ويقربهم إذا طلبوا.
وهذا الحديث فيه ضعف، ولكن ذكر المحشي أنه ورد بلفظ: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقنوهم. ويذكر أن الشيخ الألباني حسنه رحمه الله تعالى، فإن صح هذا. وأيضا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي: ما الذي جاء بك؟ قال: طلب العلم. قال: مرحبا بطالب العلم. فيرحب به ويكرم طالب العلم، إذا جاء من أجل العلم يكرم ولا يهان ويعز ولا يذل، يكرم إكراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم طلاب العلم وأحبهم ورغب فيهم، فكيف يهونهم إنسان والعياذ بالله؟ هذا من الشر العظيم والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وكان البويطي يدني القراء ويقربهم إذا طلبوا العلم، ويعرفهم فضل الشافعي رضي الله عنه وفضل كتبه، ويقول: كان الشافعي يأمر بذلك، ويقول: اصبر للغرباء وغيرهم من التلاميذ.
نعم، لأن الناس إذا اختلطوا مع بعضهم البعض، هذا من بلد كذا وله عادات، وهذا من بلد كذا وله عادات، ربما تكون العادات متباينة، يعني قد يكون شيء في فرنسا عادي، شيء طبيعي، وعندنا نحن العرب هذا شيء من أسوأ ما يكون. مثلا لو شخص جاء لك عند بيتك في فرنسا عادي، إذا وصلت إلى البيت تدخل البيت وتغلق بابك ولا يوجد تفضل ولا شيء. هل يوجد تفضل؟ ها؟ لكن هنا لو فعلتها مشكلة كبيرة. فهناك عادات، وإنسان إذا عرف من عادات إخوانه ما هو مشين في بلده لا مانع أن يخبره ويبين له أن هذا في عادة بلادنا لا يليق، ولو فعلته مع أحد عامة الناس لأنهم محل دعوة بالنسبة لك قد يضر الدعوة، فانتبه لهذا، انتبه لهذا وتيقظ لهذا. فالإنسان أو بعض الكلمات والألفاظ قد تكون في بلد شيء طبيعي جدا عادي جدا وليس فيها أي عيب ولا سوء خلق، وفي بلد آخر في غاية العيب، فهذا شيء العرف يحترم إذا لم يخالف الشرع. العلم العرف يحترم إذا لم يخالف الشريعة. نعم. ولذلك بالمناسبة يعني جاءت شكوى أن بعض الإخوة يوم الجمعة يتخطى رقاب الناس من غير حاجة له في هذا التخطي، يعني يأتي متأخرا ويتخطى رقاب الناس، حتى أن بعض الناس صار يعني يكون في حرج لمجيء المسجد بسبب هذا. لا، اجلس فقد آذيت غير وأوذيت بتخطيك للناس. إذا جئت ولا يوجد مكان ووجد مكان في الأمام فارق، قل لإخواني تقدموا.